الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض ليبيا يا رب العالمين، وفرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين، وفرج كرب إخواننا على أرض فلسطين يا رب العالمين، وفرج كرب إخواننا على أرض اليمن يا أحكم الحاكمين. اللهم أمن بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، اللهم آمين. ومع اللقاء 18 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، قواعد وأصول. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الدعوة وتعرفنا على أهل السنة والجماعة، ثم بدأنا نذكر بعض القواعد والأصول التي على أساسها بنى وأقام أهل السنة منهجهم. وكان من هذه القواعد القاعدة الأولى تقديم النقل الصحيح على ما يراه العقل، القاعدة الثانية رفض التأويل الكلامي، القاعدة الثالثة الإكثار من الآيات القرآنية والنصوص النبوية. أما عن الأصول العلمية، الأصل الأول التوحيد الخالص لله رب العالمين، الأصل الثاني المتابعة لهدي النبي الكريم، الأصل الثالث التزكية. تكلمنا عن القواعد الثلاثة المذكورة، ثم بدأنا الحديث عن الأصول العلمية، وبدأنا بالأصل الأول ألا وهو التوحيد الخالص، وما زلنا نقف أمام هذا الأصل. تكلمنا عن مفهوم التوحيد وعن أقسام التوحيد وعن شروط كلمة لا إله إلا الله، ثم بدأنا نقف أمام نواقض التوحيد، أو قل إن شئت نواقض الإيمان، أو قل إن شئت نواقض الإسلام. فوقفنا أمام النواقض العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب، والتي تحوي معظم نواقض التوحيد. فنواقض التوحيد لا تخرج في مجملها عن هذه النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام. ذكرناها فيما مضى إجمالا، وبدأنا في تفصيلها. فمن باب التذكير تعالوا نذكر النواقض العشر إجمالا، ثم نواصل. الناقض الأول كما قال شيخ الإسلام الشرك في عبادة الله تعالى. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. الناقض الرابع من اعتقد أن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم أو غير هدي النبي، فالهدى صواب والهدي صواب، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي صلى الله عليه وآله، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر. الناقد الخامس من أبغض شيئا، بارك الله فيكم، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولو عمل به، حتى وإن عمل ولكنه يبغض، خرج من الملة. الناقد السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه. الناقد السابع السحر، فمن فعله أو رضي به كفر. الناقد الثامن مظاهرة المشركين، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. الناقد التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما وسع الخضر عليه السلام الخروج عن شريعة موسى بن عمران عليه السلام. من اعتقد ذلك أن هناك من يسع الخروج على شريعة النبي فقد كفر. الناقد العاشر الإعراض عن دين الله تعالى، لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه هي النواقض العشر المذكورة وقد فصلنا في اللقاءات الماضية بعضها، وفي هذا اللقاء نتكلم عن الناقد الثامن، والذي هو بعنوان مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرى الضوابط، وخاصة ونحن نعيش في تلك المجتمعات الغربية، فالمسلم دائما وأبدا يحتاج أن يحصل بالعلم وأن يكون صاحب معتقد صحيح سليم، حتى لا يزل وحتى لا يضل. فنسأل الله تعالى التثبيت والسداد، اللهم آمين. يبقى احنا هنتكلم عن قضية مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كناقد من نواقد التوحيد. الدليل على أن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ردة وكفر قول الله تعالى في سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب إيه المقصود بمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين؟ المظاهرة والمعاونة بمعنى واحد، معناها كأن يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار، ثم يعين الكفار على المسلمين، يساعدهم بأي شيء، بالمال أو بالسلاح أو بالرأي، بالمال أو بالسلاح أو بالرأي. فهذه معاونة من التولي الذي هو ردة وكفر بدين الإسلام. فده معنى المظاهرة، معنى المعاونة. كذلك يدخل في هذا الباب، نسأل الله تعالى السلامة، وإن كنا ذكرناه من قبل، حب مناهجهم. فهذا أيضا من التولي، لأن الإقرار بالباطل باطل. نسأل الله السلامة. والحب القلبي، حب القلبي للكفر وللكافرين، نسأل الله تعالى السلامة. فهذه ردة عن دين الله رب العالمين. إذن مظاهرة المشركين معناها أن تعاونهم بقول أو بمال أو بسلاح على المسلمين، أو ترضى عن مناهجهم وتحب وتصحح مناهجهم. فهذا من الكفر والردة عن دين الإسلام. لماذا؟ لأن من فعل هذا فعله دليل على بغضه لدين الإسلام، ومن أبغض دين الإسلام إذن هو يبغض الله ويبغض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أبغض الله ورسوله خرج عن ملة الإسلام، أو أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والتسليم خرج عن ملة الإسلام. الدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن لم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. فأصل المحبة لا بد منها، أصل المحبة لا بد منها. فإذا انتفت عند الإنسان أصل المحبة لله ولرسوله الحكم إيه؟ خرج عن ملة الإسلام، خرج عن ملة الإسلام، لأن المحبة أصلها ركن في الإيمان، أصلها ركن في الإيمان، لأنه كما تعلمون الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص، والقول يكون قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. لما تيجي تقسم كده في الإيمان بنقول الإيمان قول وإيه؟ وعمل، صحيحين؟ قول وعمل، القول قول القلب وقول اللسان، ماشي؟ والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. تيجي تقسم كده، تجيب سبورة كده تروح قايل الإيمان قول وعمل، نيجي تحت القول نحط إيه؟ سهمين، ونكتب القلب واللسان، ونيجي عند العمل نكتب ثلاث أسهم، قلب لسان جوارح. طيب قول القلب إيه؟ قول القلب هو التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بأن الواحد الأحد هو الله، تصديق جازم بمعنى الإقرار والمعرفة. طب إيه عمل القلب؟ عمل القلب بقى عندي المحبة، عندي الخشية، اسمها أعمال القلوب، التوكل، الخوف، الرجاء إلى آخره من أعمال القلوب. يبقى أنا عندي القلب له قول وله عمل، قوله في الإقرار بالتوحيد، إقرار جازم لا ريب فيه، أما الأعمال اللي بنسميها بقى أعمال القلوب، فالمحبة أصل. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكلام عن أهل الكفر، شوف مجرد حتى أنه يساوي فأصل المحبة مع الله غيره، سبحان الله. والذين آمنوا أشد حبا لله. نيجي للسان، القول أن تنطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب الأعمال، خد عندك بقى أعمال لسان، استغفار، قراءة قرآن، ذكر الله، كل ما يعين على الخير، إصلاح بين المتخاصمين، أمر بمعروف نهي عن منكر، دي كلها أعمال اللسان. إنما القول فين؟ في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وعمل الجوارح معلومة، أوامر ونواهي، أفعال وتروك، جاءت بها الشريعة، زي المباني، مباني الإسلام الأربعة بعد التوحيد: صلاة، صيام، زكاة، حج إلى آخره. من هنا نقول أن المحبة أصل، فإذا انتفى هذا الأصل إيه اللي يحصل؟ يخرج من دين الإسلام، يخرج من دين الإسلام. ورحم الله ابن القيم عندما قال: والإنسان كالطائر له رأس وجناحان، أما الرأس المحبة، وأما الجناحان أحدهما الخوف والآخر الرجاء. يبقى المحبة هي الرأس، لو قطعت الرأس ها يبقى في حياة؟ الرأس أصل، المحبة أصل، إذا انتفت من قلب العبد وحل محلها البغض، بغض لله، بغض الرسول الله، بغض لشيء مما جاء به النبي، يبقى حكم هذا الإنسان إيه؟ الكفر والرد عن دين الإسلام. واضح؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالمحبة عندنا أصل في الإيمان، فأصل المحبة إذا انتفى يبقى الحكم إيه؟ الكفر. لكن الكمال كون الإنسان يقدم محبة الله ومحبة رسوله على الأهل والأولاد والمال، ده اسمه بقى كمال الإيمان، وده اللي علمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عمر، ليكمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ده اسمه ليكمل إيمانك، يبقى ده بعيد عن أصل المحبة. أصل المحبة شيء والكمال شيء تاني، يبقى أصل المحبة ده ركن، إذا انتفى خرج الإنسان من دائرة الإسلام. إنما في بقى كمال المحبة أن تقدم حب نبيك على حب نفسك. طيب حضرتك مثلا كده أحيانا غلبت النفس على هدي النبي، تغليب بس، هل يبقى كافر؟ لا، ده هنا اللي نقص عنده إيه؟ نقص إيمان، لأن أصل المحبة إيه؟ موجود، ما انتفاش. إنها مثلا في يوم الوالدة في البيت اعمل كذا، ضغطت عليك، حلقت لحيتك مثلا، ما انت هنا قدمت ايه؟ محبة الوالدة على محبة النبي، ولا ايه؟ لان حكم اللحية ايه؟ واجبة، وده هدي النبي، ماشي كده؟ هي ضغطت عليك حلق، هل خرجت من الاسلام؟ لا، انتفى عندك بس الكمال، يبقى ايمانك ناقص. ايمانك ايه؟ ناقص، لانك لم تراعي مراتب الحب. فمراتب المحبة أعلاها مرتبة محبة الله تعالى، ثم محبة النبي، ثم محبة الخلق. فأنت قدمت محبة الأم على محبة النبي، ماشي كده؟ فده اسمه إيه؟ انتفى عنك بس الكمال مش الصحة، لأن الصحة في أصل المحبة، الحمد لله الأصل موجود. يعني حتى اللي حلق لحيته ده مو متضايق ولا إيه؟ وعارف إن دي هدي النبي، ولكن هعمل إيه بس أمي ضغطت عليا وأبويا، مع إن الأصل لا، لا يا أمي، يعني محبة نبي تقدم على محبتك، ولكن واقع، ماشي كده؟ هل انتفى إيمانه؟ لا، يبقى تفرق بين أصل المحبة وبين الكمال بقى. لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. ماذا قال عمر؟ يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، غير أن نفسي، يعني عمر يعني عارف إن الوحي بينزل على النبي والإنسان بيحب نفسه، فقال له النبي: لا يا ابن الخطاب. فقال عمر: الآن يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان. يبقى ده اسمه كمال، يبقى في مراتبها كده، إذا قدمت شيء على شيء نقول لك هنا نقص في الإيمان، إنك تقدم مثلا محبة الخلق على محبة نبيك، أو محبة نفسك على محبة النبي، فده اسمه نقص في الكمال مش في الصحة. لأن من هذا الباب يأتي الزلل عند كثير من طلبة العلم بسبب عدم الفهم وعدم العلم، ما بيعرفش يميز بين الأصل وبين الكمال، بين الصحة وبين الكمال في الإيمان، ودي المصيبة الخطيرة جدا. يا جماعة، قضية الإيمان فيها تفصيل، في أركان، في واجبات، في مندوبات. يعني مثلا في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تيجي مثلا واحد بيمر في الطريق لا أذى، ما زالوش، هل خرج من الإسلام؟ خرج؟ نقول لك لا، الله يرضى عليك، ده مش أصل، لأن الإيمان شعب ومراتب، هناك الركن، هناك الواجب، هناك المندوب. إمتى يخرج؟ لو أخل بالأركان، ركن وأصل في الإيمان، شكرا، ماشي كده؟ ونيجي للمباني الأربعة في الإسلام. الصلاة يعني معروف أن الراجح فيها أن من تركها كفر، ده الراجح، إنما الخلاف الوارد فيها ضعيف، بقية المباني فيها خلاف زي الزكاة، الصيام، الحج. فلازم طالب علم يفرق ويكون على علم بالتفصيل ده. فأنا عندي أصل المحبة هنا، إذا انتفى الأصل الحكم إيه؟ كفر ورد. طيب المراتب بقى، الأصل موجود عندي، ولكن أحيانا قدمت مثلا محبة الوالدين على محبة النبي أو كذا في بعض الأمور في بعض كذا، إيه اللي حصل؟ يبين نقص إيمان، لأنك في اتكلمنا في مسألة الكمال مش مسائل الصحة، ما جيناش جنب الأصل. الحمد لله المحبة كأصل موجودة عند المسلم، فانتبه لهذه إيه المسألة. وده اللي بنسميه يا جماعة إيه في الكمال، بنسميه حب الاختيار بقى. لما يجي عمر يقول لك الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي، دي بقى قضية عالية اسمها حب الاختيار. فلما يقدم محبة النبي على محبة النفس، نسأل الله تعالى أن نصل لهذه الدرجة، اللهم أمين. يعني شوف الصديق عندما جلس بجوار النبي عليه الصلاة والتسليم، وإن كان في سند الحديث مقال، وسأله النبي يا أبا بكر ماذا تحب من الدنيا؟ قال أحب من الدنيا لأجلك ثلاثة. خلي بالك، أحب من الدنيا لأجلك ثلاثة. شوف الحب وصل لإيه؟ جلوسي بين يديك، ونظري إليك، وإنفاق مالي عليك. شوف كمال الحب. يعني الصديق بيحب من هذه الدنيا من أجل النبي أمورا ثلاثة: إنه يجلس بجوار النبي، إنه ينظر للنبي، إنه ينفق ماله على النبي. ولذلك الصديق أنفق كل ماله لخدمة الدين. ولما سألوا النبي ماذا أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم الله ورسوله. أيضا الناس يا جماعة باب الإنفاق درجات. تيجي تقول لي يعني إيه ده؟ يعني أنا مطالب أن أطلع كل مالي؟ نقول لك لا، ده بيرجع لحالك، بيرجع لحالك. إن كنت كأبي بكر وتتحمل وتصبر على الضيق وكذا افعل، ولكن تيجي النهارده تطلع هتقول لك طلقني في البيت وتتخرب لك البيت والعيال يجوعوا ولا ايه، ويمكن انت تفطر ما تجيش المسجد تاني. يقول لك لا الله يرضى عليك انت، لا مش ناقصين مشاكل. ايوه يعني الصديق طلع كل ماله لانه الصديق. عمر طلع نصف المال، واضح؟ فبيرجع لحال الانسان، ماشي كده؟ هل يستطيع الصبر؟ هل هيثبت؟ هل فيسأل النفس، ماشي كده؟ ويحاول بقى يعمل الموازنة، يبقى على قدر حالك أخرج. إذن من فقد أصل المحبة فأبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول ارتد عن الإسلام عياذا بك اللهم. والدليل الخاص بهذه المسألة أن المظاهرة للمشركين كفر. هذه الآية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه الآية الأصل كدليل على هذه المسألة. يبقى من تولى الكفار بأصنافهم المتعددة وناصرهم على المسلمين خرج عن ملة الإسلام، خرج عن ملة الإسلام. وأصل التولي المحبة في القلب، ثم ينشأ عنها المساعدة والمساندة والمعاونة. فكونه يساعد المشركين على المسلمين بالمال والسلاح أو بالرأي فهذا دليل على أنه تولى المشركين، وهذا كفر بنص القرآن. طيب، عرفنا كده حكم التولي ومعناه، وعرفنا عن مظاهرة المشركين ومعاونته، صح كده؟ طيب، هناك مسائل شائكة جدا تحتاج إلى فهم. فعندي مسألة فيما يجوز فيه التعامل مع المشركين. يعني هل كده الأمر كده أغلقناه؟ لا، نتكلمنا عن التولي اللي هو المعاونة والمساعدة بالمال والسلاح والرأي على قتال المسلمين، أو محبة القلب لمناهجهم وتقديمها والرضا بها، ماشي؟ ده اسمه تولي. إنما فيه هناك مباحات يجوز فيها إيه؟ التعامل بين المسلمين وغيرهم، وهذا ما نود إلقاء الضوء عليه. من الأمور المباحة ومن المنافع المشتركة التي يجوز فيها التعامل مع المشركين، أولا أن نتعامل معهم بالتجارة، فنبيع ونشتري معهم، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل مع غير المسلمين في المدينة وفي مكة بالبيع والشراء بالأخذ والعطاء، بل مات ودرعه مرهونة عند يهودي. واضح؟ وفي قصة اليهودي الذي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي بين أصحابه وأمسك بتلابيب النبي وقال: يا محمد أدي إلي حقي، أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل. الرجل ده كان يهودي وله دين عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يحل موعد السداد، ما جاش موعد ايه انه يسدد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل جه استغل مجلس النبي من الصحابه وفعل ما فعل. طبعا غضب عمر وقام له، اراد ان يقتله، يعني ازاي كده يسيء للنبي. فقال النبي: مهلا يا ابن الخطاب، انا وهذا احوج منك الى ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب. اليهودي ماذا قال؟ قال: يا محمد، لقد قرأت عن صفاتك ورأيتها فيك كلها إلا صفة واحدة أردت أن أتحقق منها، وهي أنك لا يزيدك الجهل إلا حلما، أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لا يزيده الجهل إلا حلما. وبعدين يا جماعة، القرآن قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن جهل عليك الجاهلون فكن حليما وتأسى بالنبي. ماشي؟ وإياك أن تغضب لنفسك، ولكن اجعل غضبك لربك، كما كان نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم كان لا يغضب للنفس أبدا إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى. ودي مسألة مهمة، التعامل لابد أن تتحلى بأخلاق نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. مشكلتنا يا جماعة في فجوة ما بين القول والعمل عند الكثيرين، ودي مشكلة خطيرة جدا. نريد المسلم الكامل المتكامل صاحب المعتقد الصحيح الذي يثمر الخلق الكريم والفهم السديد، ومنهج الحق إيه؟ عقيدة وفهم وسلوك. ده منهج أهل السنة، عقيدة فهم سلوك، عقيدة صحيحة واضحة تثمر فهما سديدا للمنهج. ماشي كده؟ اللي هو فهم الصحابة ومن جاء من بعده ومن بعده إلى يوم القيامة، تثمر الخلق الكريم. ولذلك أقولها دائما: لا يمكن أن يكون صاحب العقيدة سيء الخلق. فإن رأيت إنسانا سيء الخلق فاعلم أنه أتي من قبل المعتقد، عقيدته غير سليمة، لأن العقيدة إن صحت صح الخلق. افهم ده كويس عشان تعرف بقى من هم أهل الحق، أصحاب معتقد صحيح. هذا المعتقد يثمر الخلق الكريم مع الفهم السديد للمنهج. يعني شوف النبي اليهودي يمسك بتلابيبه أمام أصحابه ويسيء إلى النبي، ورغم هذا لا يغضب النبي، بل ويتعامل معه بالحلم. بل أعجب من ذلك، وكلكم يقرأ في السنة النصوص حتى في باب العطاء والأخذ، يأتي الرجل يوما حديث جابر وأنس وغيرهما، وأيضا يمسك بتلابيب النبي حتى أثر الثوب في عنق رسول الله واحمر وجه النبي وهو يقول: يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. جاي ياخد صدقة، تخيل بغلظة كده. تخيل انت واحد جالك المسجد يا ابو اكرم، بقول لك ايه، ما تجيب يا اخي صدقة وعمل لك مشكلة في المسجد، هتنعم معاه ايه؟ هنعمل معاه ايه؟ ها؟ اسأل نفسك، هنديله بس، يبقى انت كده صح. نديله نص كمان. يقول انس: فاثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي، فابتسم النبي وامر له بعطر صلى الله عليه وسلم. خلق، وانك لعلى خلق عظيم يعني. وعشان كده لما تمر في بلاد الاسلام تجد عجبا في هذه الابواب، خاصه يا جماعه كمان يعني القائمون على مصالح الناس في المساجد مثلا في بلاد المسلمين، زي مثلا كفاله الطفل اليتيم وما شابه ذلك واعطاء الفقراء، حقيقه ترى امورا عجيبه. كثيرون هؤلاء الذين يجمعون على الفقر إضافة لذل الفقر ذل العطاء، ودي مشكلة خطيرة جدا. تجد عمال يزاحق: استنوا شوية، استنى شوية، ده انت تقوم تخدمهم، الفقير جاي ياخد حقه، ده مش مالك، انت مسؤول في المسجد، ده انت كمان، ده انت المفترض هم يجيلكش المسجد ويزيل نفسه في طابور، ده انت تروح له لغاية البيت تديله الماء عشان يجي المسجد عزيز. لا احنا بنجمع عليهم بقى ذل الفقر وذل الايه؟ العطاء. واللي يتشرط واللي يتأمر واللي يعلي صوته واللي واللي، اكنك بتاخد من جلده. ده شوف الاعرابي لما راح كده في يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وكان في غنائم كثيرة جات للمسلمين، فالاعرابي نظر كده لابل وغنم بين جبلين عمال ينظر لها قوي، فقال له النبي: أتعجبك يا أعربي؟ يعني المال الوفير ده عجبك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: خذها فهي لك. إيه ده؟ إبل وغنم بين جبلين، يعني مال كتير جدا، هل هي لك؟ ما دام عجبتك خذها. الأعرابي رايح عشان ياخد الحاجة وعمال يلتفت كما يقول الرواة، فيلتفت خلفه، يعني أحسن الكلام إيه؟ يعني يرجع بكلامه. أيوه، مش مصدق اللي بيحصل. وأخذ المال وانصرف، فهو ماشي يقول: يا معشر قريش أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. الله أكبر. أخلاق، أخلاق. فالشاهد أن النبي كان يتعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء بالأخذ والعطاء، وهذا مباح. واضح؟ يبقى إذا الأمور مباحة التعامل معهم في بيع وشراء، في أخذ وعطاء، ولا شيء في ذلك إلا أثناء الحروب والقتال، إذا كان البيع معهم مع المحاربين يؤدي للتقوي على المسلمين. حرم الإمام مالك ذلك عند هذه الحدود إذا كان فيها إضرار بالمسلمين. يبقى أن نتعامل معهم بالتجارة، فنبيع ونشتري معهم. ثانيا: نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقومون بها، وفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في الهجرة. استأجر النبي أجيرا وكان كافرا ابن أريقت ليكون دليلا في الطريق. واضح؟ لأنه كان خبيرا بالطرق ودليل خريط، إضافة كان عنده أمانة، كان عنده إيه؟ أمانة. إذن نستأجرهم في الأعمال ولا حرج في ذلك، بضوابط. ثالثا: نعقد معهم المعاهدات إذا كان ذلك من مصلحة المسلمين، فقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام التسليم اليهود في المدينة. لما قدم النبي المدينة عمل ايه؟ مش عمل كده معاهدات الصلح اللي بنسميها احنا بلغة العصر معاهدات الدفاع المشترك عن المدينة؟ اليهود أمة والمسلمون أمة، هنعيش مع بعض، نعم، نتعايش في حدود الشريعة وندافع عن المدينة سوية، في بيننا هدنة ومسالمة. واضح؟ فده جائز. كذلك صالح النبي المشركين في الحديبية، ولا ايه؟ صلح الحديبية، وده كان من مصلحة الإسلام. وانظر إلى الشروط الظالمة في الظاهر والتي اعترض عليها عمر رضي الله عن عمر، ولكن تبين فيما بعد أنه كله في مصلحة من؟ الإسلام والمسلمين. يعني لما كده بدأ النبي يتفاوض مع المشركين يوم الحديبية، وجاء سهيل بن عمرو المفاوض الذي بعد ذلك دخل الإسلام وحسن إسلامه. شوف يوم الحديبية كان إيه؟ من زعماء المشركين. فالمهم كتب النبي من محمد بن عبد الله رسول الله بعد ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم في الأول. اعترض المفاوض، قال أما الرحمن لا نعرفه فاكتب باسمك اللهم. طبعا لو في زماننا النهارده بقى المتعلمين بقى ازاي اهو النبي عليه الصلاه والسلام لمصلحه الدين قال امحو يا علي واكتب باسمك اللهم. طيب من محمد رسول الله، قال سهيل بن عمرو لو نعلم انك رسول لاتبعناك. ما تكتبش رسول الله، الله أكبر. امحو يا علي اكتب هذا ما عقد عليه محمد ابن عبد الله. طبعا درس سيدنا علي رفض انه يمسح اسم رسول الله وحزن، ولكن كان لابد. شو بقى الشروط بعد كده؟ ايه الشروط؟ اول شرط هدنة بين المسلمين والمشركين 10 سنين مفيش قتال. طبعا دي هدنة عشان العدة، ما ده المسلم مصلحة دينك. فما ناخد فترة كده 10 سنين ونحن محاطون من كل جهة بالأعداء المتربصين بنا، فاحنا عايزين نقفل الباب عشان نستعد ونعد. طيب يبقى 10 سنين هدنة، كلام جميل. 2 من أراد أن يدخل عقد محمد دخل، ومن أراد أن يدخل عقد المشركين دخل. طيب تيجي خزاعة تدخل عقد النبي، بنو بكر يدخلوا عقد قريش، ماشي. 3 من جاءك من عندنا يا محمد مسلما ترده لنا، ومن جاء من عندك لا نرده. الله، ايه ده؟ ايه الظلم ده؟ يعني يجي واحد داخل الإسلام نرجعه للفتنة؟ ده أمر خطير قوي، صعب صح؟ صعب ولا مش صعب؟ صعب. طيب اكتب يا علي، ماشي مفيد. يا رب سلم. عمر عمال يغلي بقى، ازاي؟ ايه اللي بيحصل؟ نقطة الدنيا في الدين ازاي؟ ازاي نعطي الدنيا في ديننا؟ يعني امر خطير جدا. طيب ايه كمان يا جماعة؟ انتوا جايين تعملوا عمرة السنة دي؟ ايوه، مفيش عمرة السنة دي. كمان ده لابسين ملابس الاحرام، جايين ملبدين ومعانا الهاد، كمان مفيش عمرة؟ مفيش عمرة، ارجعوا مش هتخشوا مكة كمان. ويبقى السنة الجاية تبقوا تيجوا، حتى لا يقال ان محمدا دخل علينا عنوة، دخل بالقوة يعني. لا، اكتب يعني ماشي مفيش عمرة السنة، نرجع السنة الجاية. الله اكبر. سيدنا عمر بقى مش قادر يصبر، عشان عايز اقول لك انتبه للعاطفة، اضبط عاطفتك مع الشرع مع المنهج، خلي بالك قوي، لان احيانا عواطفنا بتبعدنا عن الدين وبتبعدنا عن هدي سيد المرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم. انت عندك عاطفة فوارة، العاطفة لازم تقيد بقال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. فعمر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى يا عمر. الله أكبر. ألسنا إن متنا دخلنا الجنة ودخلوا هم النار؟ بلى يا عمر. قال فعلما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليه يعني نرضى بالظلم ده والتنازلات دي؟ النبي قال له إيه؟ قال يا عمر أنا رسول الله ولا أعصيه. الله، خلاص يا عمر، بقول لك أنا رسول الله ولا أعصيه. عمر برضو لسه العملية برضو مش قادر، طبيعة عمر كده يا ما. سبحان الله، مش قادر. راح للصديق رضي الله عنه وأرضاه، شوف بقى يا جماعة، شوف ازاي الإسلام يا جماعة بنى رجال. راح للصديق: يا أبا بكر، نعم يا ابن الخطاب، ألسنا على الحق؟ وقال نفس الكلام اللي قاله للنبي. الصديق بيسمع له: بلى بلى. فعلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال الصديق كلمة عجيبة، قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله، إلزم غرزه. الله أكبر، نفس اللي قاله النبي: إلزم غرزه. ده مش بس كده، تعال نشوف كمان. خلاص النبي عقد الصلح وخلاص، يقول للصحابة: احلقوا رؤوسكم وحلوا من إحرامكم واذبحوا هديكم. محدش رد ولا حد نفذ. يا رب سلم، ايه ده؟ في ايه؟ شوف ده حرص على الدين. ده هم زعلانين على الاسلام، هم برضه مصيرين عايزين يروحوا يعملوا عمره كمان، مش هنعمل عمره يا. فالنبي دخل حزينا الى بيته. ام سلمة تقول له: مالك انت حزين يا رسول الله؟ حكى لها، قالت: يا رسول الله، اخرج ولا تكلم احدا، فاحلق راسك وحل من احرامك واذبح هديك. الله، ان هي عارفه الجيل اللي رباه النبي، بمجرد ما يشوفوا النبي فعل خلاص انتهت. النبي عمل ايه؟ فخرج فحلق راسه. الصحابه لما راوا هذا تسابقوا لحلق رؤوسهم حتى كادت الامواس تقطع رؤوسهم من التنافس، رضي الله عنهم اجمعين. وكان دي حكمه عاليه جدا من ام سلمة رضي الله عنها وارضاها. الشاهد ادي الشروط في ظاهره الظلم والاشحاف. تعالى ايه اللي حصل بعد كده. واحد، ابو بصير الثقفي دخل الاسلام وراح للمدينه عند النبي. قريش بعتت: العهد اللي بيننا وبينك فيه بنود، وطبعا النبي اوفى الاوفياء، ولا ايه؟ لازم يوفي بالعهد. طيب، بعتوا رجلين الى المدينه عشان يجيبوا مين؟ ابا بصير الثقفي. ابو بصير دخل على النبي، فجاه جمل كده: رجلان من قريش عايزينه، ده في عهد بيننا وصلح. قال ابا بصير: عد معهما، بيننا وبينهم عهد. الله، ابو بصير يعني ارجع للفتنه؟ ده عهد. طيب ارجع، خلاص رجع معاه. في الطريق بقى خلاص خرجت من المدينه اهو، ابو بصير عايز يقول كده يعني العهد اتنفذ. جمل النبي: النبي نفذ ايه؟ العهد. وانا خرجت من المدينه معاكم اهو في الطريق لمكه. فجلسوا ليستريحوا. شوف بقى ذكاء، ذكاء ابي بصير رضي الله عنه وارضاه. فقال لاحدهما: ما اعجب سيفك، عصفك ده جميل جدا. قال: نعم، انه سيف بطار. وبدا يقول بقى محاسن السيف ويعدد. قال: دعني اراه. فصعدنا راح مدهول. خد السيف وراح قتله، وراح قتل الثاني وبس بقى. شكرا، ما خلاص النبي وفى بالعهد، انا بقى انقذ نفسي من الفتنه. ويعمل ايه ابو بصير بقى؟ راح عمل كده محطه بين مكه والمدينه، اي حد يدخل الاسلام يجي عندنا، لان لو راح المدينه هيرجع. خلاص بقى في بقى ايه، كتيبه بين مكه والمدينه، كل اللي يخش الاسلام يعمل ايه؟ يروح لمين؟ ابو بصير. عمل كتيبه، الكتيبه دي بدات تهدد طريق التجاره على مين؟ على قريش. هم اللي طلبوا من النبي: نلغي البند ده، اللي يجي لك ما ترجعهوش. ما تاخده عندك، ما تجيبهوش عندنا. الله اكبر، شوف الزم غرزه انه رسول الله. اثنين، بعد سنتين بس قبيله بكر اختلفت مع قبيله خزاعه، تقوم قريش تساعد بكر ضد مين؟ خزاعة. وخزاعة دخلوا في عقد مين؟ عقد النبي، وبيننا هدنة 10 سنين، بل قتلوهم داخل الحرم المكي. واستغاثت قبيلة خزاعة بالنبي عن طريق عمرو بن سالم الخزاعي عندما أتى المدينة، وكان قصيدة جميلة جدا ذكرها ابن القيم رحمه الله في فقه السيرة. وخرج النبي فزعا يجرجل ثوبه يقول له: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وكان فتح مكة، إن هم اللي نقضوا إيه؟ العهد. ودينا جينا طبعا السنة اللي بعدها كانوا عملوا العمرة، وكمان بالسنة اللي بعدها راجعين فاتحين، والنبي على رأس 10,000 موحد ودخل مكة. إلزم غرزه إنه رسول الله. الشاهد إن المعاهدات مع غير المسلمين أمر جائز ما دام في مصلحة إيه؟ الإسلام، في مصلحة الإسلام. ثم ماذا؟ يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا. يجوز أن نكافئهم إذا أحسنوا إلينا. النبي قبل الهدية من غير المسلمين في العام السادس من الهجرة. راسل النبي الملوك والأمراء عالمية الإسلام، كان من بين من كتبهم المقوقص في مصر، ملك مصر كان نصرانيا ولا إيه؟ فلما راسله المقوقص عمل إيه؟ رد على النبي بأدب وأرسل له كمان الهدايا. كان من بين الهدايا مارية التي تصر بها رسول الله وأنجب منها ولده إبراهيم، ماشي كده. وإيه كمان؟ بل وأرسل له العسل من مدينة عندنا أو بلد عندنا في اسمها بنها، وذاك البلد دي اسمها بنها العسل، لأن المقوقص يعني عارف العسل بتاعها كويس قوي، والنبي كان بيحب العسل، فراح أرسل له إيه؟ العسل منين؟ من بنها. فعشان كده في مصر يقول لك بنها العسل. ماشي. النبي قبل هدية غير المسلمين، واضح. وهكذا إن أحسنوا إلينا كافأناهم، وأنتم في هذه البلاد وغيرها دخلتموها بعهود أمان، وجدتم لكم سكنا ودراسة وعملا، فهذا من باب الإحسان. وأنا كمسلم علمني ديني، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من كافأنا بمعروف كافأناه، ومن أحسن إلينا أحسننا إليه. وهذا هو ديننا، وهذه تعاليم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبه أخي المسلم لهذه الحقائق. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سورة الممتحنة آية 8. أن تبروهم. العجيب أن لفظة البر لم تستخدم إلا مع الوالدين ولا إيه؟ البر بالوالدين فاستخدمها مع غير المسلمين هم، مدام أحسنوا إلينا مسالمين ما فيش عداء، فعلينا أن نبرهم، أن نكون معهم من أهل العدل والصدق والأمانة، لا نخون لا نؤذي لا نضر إلى آخره. نقبل هداياهم لا حرج، بل ونهديهم كمان. النبي عندما ذبح شاة يوما وعاد إلى بيته قال لعائشة: يا عائشة، هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ هذا هو النبي محمد. يعني أنا بقول لك ليك جار غير مسلم وانت عامل طبخة حلوة كده وانت عارف الأكل اللي هتخرج بره، طب يا أخي بعت له طبق، إيه المانع؟ من باب تأليف القلوب وإظهار سماحة الإسلام وادي الدين، لعل وعسى يشرح الله صدره للإيمان وللإسلام بفعلة طيبة زي دي. يعني أخي بيقول لي في مرة كان جايب بتسموها أنت كوخن، عارف أنت الكوخن؟ عارف ولا؟ جايب تلطاية ولا كوخن، وهو أخ طيب أو مغربي ربنا يبارك فيه، فلقاها رخيصة في فرنسا، مش عارف بسبب ايه، رخيصة جدا وكبيرة، فراح جابها من غير ما يبص فيها دي. فلما راح لقى تقريبا عليها حاجة بتتحط كده دهان معين، انتوا عارفين ان هو مش هياكل، فبيقول لك نزلت بيها الجاري غير المسلم في البيت، هما بياكلوا الحاجات دي، فقول نزلت بقول له كيشينك، مش مصدق الرب، فرحان هدية كيشينك، الله ليها أثر طيب كبير يا جماعة والله. فانت والله النهاردة انت المصريين عاملين شط ملوخية ولا ايه؟ ابعت طاوله من اخويا الجيران، الله اكبر. ويا سلام لما اكون بالارانب، ما فيش ارانب في المانيا تقريبا، في طب الحمد لله. ابعت لهم هديه، ماشي كده، بس تبعد طبعا عن المناسبات الخاصه، ها، وما تبعتش هديه ازازه كحول ولا بيره، تقول الشيخ قال ابعت لهم هديه وهم بيشربوا الخمره نجيب لهم الخمره، حبيبي عيب عليك، عيب عليك يا صاحبي، اصحى بقى انت لسه هتنام. ده غير كده يا جماعة، خلي بالنا كمان، الولد المسلم يبر والديه الكافرين. خلي بالك قوي، انتبه حبيبي الله يرضى عليك، اسم بر في دنيا بعيد عن موالاة الدين. خلي بالك الدليل، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيها، جاءتها أمها يوما وكانت كافرة تريد الصلة، كانت محتاجة، محتاجة المال، فجت لبنتها، ماذا فعلت أسماء؟ أتت النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة في الصلة، أفأصل أمي؟ الله، ماذا قال النبي؟ قال صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليه، إنما أنت بنتها. والقرآن قال إيه؟ في آيات كثيرة جدا يحثون على بر إيه؟ الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ما قالش لا بالوالدين المسلمين أو المؤمنين، اسم والد حتى وإن كان كافرا، أنت كأب مطالب بالبر. وعشان كده تقول لبعض الإخوة الذين يتزوجون مثلا في بلاد الغرب من كتابية، إياك أن تقطع رحمها، إن بعض الإخوة عنده أفق ضيق، بمجرد ما يتزوج يروح قافل كل الأبواب. لا، لا يجوز، اتقي الله، لها أم ولها أب، لابد أن تصل تزورهم، تصل بيهم، إذا احتاجوا لها تمد يد العون لهم وتحاول توصل لهم الخير من ربنا من عليها بالإسلام، فلا تقطع رحمها، لأن الولد مطالب ببر الأبوين حتى وإن كان كافرين. انتبهوا لهذا جيدا، وأقول بر من أجل تطيب النفوس ومشاهد في أمر الدنيا، أما الميل القلبي والحب القلبي لا يكون لغير المسلم، يحفظ ذا كويس. إنما المعاملات، العطاء، أخذ، الصلة، البر واجب، ماشي. فذلك قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب كمل بقى، وصاحبهما في الدنيا معروف، ده أمر، وصاحبهما في الدنيا معروف، فانتبه لهذا جيدا. إنما قلت ابعد عن الموالاة. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية في سورة المجادلة رقم 22. إنما عطاء وأخذ وبر وصلة ده واجب، لازم أقوم به ولازم أديه. إذن المودة شيء والمعاملة الحسنة شيء آخر، فرق بين التولي وبين المعاملة الحسنة. أنا كمسلم مطالب برد الإحسان وبرد الجميل، فأمور الدنيا والمعاملات التجارية والمكافآت والتبادل بين المسلمين والكفار في المصالح التي لا تمس الدين، وكذلك التمثيل الدبلوماسي بين الدول جائز إنه مصلحة المسلمين، واضح. وكان المشركون يرسلون الرسل إلى رسول الله ويستقبلهم النبي داخل المسجد، ما دي اسمها إيه؟ الرسول يعني إيه؟ يعني معاملات دبلوماسية، ماشي كده. وفد نجران لما جه من بلاد اليمن وراح للنبي، وكانوا النصارى، نصارى نجران، ودخلوا المسجد على النبي، قام النبي لاستقبالهم وقام على خدمتهم بنفسه صلى الله عليه وسلم في المسجد. خلي بالك عشان المجتمعات الغربيه تنتبهوا للكلام ده، ان في بعض الناس جم حكموا عادات وتقاليد فقط، بقت مشكله خطيره جدا، فاغلقوا مساجدهم وجعلوها حكرا عليه. يا جماعه مش هو ده دور المسجد؟ دور المسجد مش ليا وليك بس، يبقى انت فهمت خطا. انت لما تقرا القران كنتم خير أمة، ها كمل،
عايز اسمع ها؟ اخرجت لمين؟
للناس.
مش للملتزمين والمؤمنين؟
للناس.
للناس اخرجت. طب انتوا قاعدين ليه؟ ده انتوا ربنا جعل لكم وظيفه الانبياء والرسل. اخرجت للناس. يا الله، ما قالش للمؤمنين، لان بيروح بعض مساجد في فرنسا وهنا وهنا تحس انه مش عايزين دخلوا فيها حد غيرهم. اه والله، حكر على دول بس، ده حتى اطفال المسلمين مش عايزين دخلوه. لو طفل دخل بقت مصيبه، عارك ايه ده؟ في ايه يا رب سلم. هو ده مسجد؟ لا، ما بقاش مسجد، ده بقى قطاع خاص. وعشان كده ما بقى في مسجد المغاربه ومسجد الجزائريين، صح، ومسجد الاتراك. مش هو ده المسجد يا جماعه اللي نعرفه في الاسلام؟ ابدا. والقران يقول: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة. مش ده قران يا جماعه ولا ايه؟ كلام مين ده؟ ده كلام احكم الحاكمين. يبقى انا عايز هنا غير المسلم يدخل لي هنا عشان اعرفه على الاسلام، يشوف معاملاتنا وسماحه الدين فينا واخلاقنا. ادي المسلمين، لان الصوره عند الغرب يا جماعه وحشه عن المسلمين، لانهم ما تعاملوش معانا، ما احتكوش بينا، فمش عارفين مين المسلمين. فبييجوا يحتكوا بمين بقى؟ ببعض من لا علم لهم ولا فهم لهم، بيشوفهم التكشيره والبغض يقول لك. يبقى اللي بيجي لنا عن وسائل الاعلام صح، لكن ما شافوش اخلاق محمد فينا صلى الله عليه وسلم. قصه اسلام ثمامة بن أثاب رضي الله عنه وارضاه، ايه قصه اسلامه؟ كان جاي المدينه ليه؟ كان راح ليه؟ عشان يقتل النبي، ماشي. وثمامة ده كان في قوم يعني من كبراء قومه، زعيم، كان بيمثل كده يعني المدينه بتاعته دي كانت بتاعت الاقتصاد لقريش ومكه والمحيط والقبائل المحيطه. فلما كده انتشر خبر محمد، قال لك لا انا خلصهم منه، انا هروح للمدينه اقتله. يا سلام، طيب تعالى يقابله مين؟ عمر. انت جاي ليه؟ جاي اقتل محمد. طيب تعالى. راح مكتفه وراح بيه للنبي. انت جاي تقتل النبي؟ ايوه. تعال يا سيدي. دخل، يقوم النبي يامرهم يربطوه فين؟ في سواري المسجد. ده مشرك، هيخش المسجد؟ ايوه. ويتربط في عمود من عمدان المسجد. ومسجد مين؟ مسجد النبي، مش مسجد المغاربه ولا مسجد التوانسه ولا مسجد الجزائريين، مسجد رسول الله. ماشي كده يا جماعه؟ ولا الودادية. المهم ربطوا في المسجد. أياما يجي في موعد الطعام يأمرهم يفكوه، يجيبوا له أطيب الطعام ويشربوه ويهيئوه، وبعد كده يربطوه ويشوف بقى المسلمين إزاي بيصلوا، يشوف النبي إزاي بيعلمهم، يشوف الإيثار بينهم، الحب بينهم، الإخاء بينهم. الله أكبر، أيام متعددة. والنبي كل يوم يعد عليه. ماذا تريد يا ثمامة؟ إيه رأيك؟ يقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، أنت محق، وإن تعفو تعفو على شاكر، انا هشكر لك جميلك وفضلك ده قوي. فالنبي يسيبه يمشي كل يوم على كده. في اليوم الثالث بقى قال النبي لاصحابه: فكوا قيده واطلقوه، خلاص مع السلامه، امشي. ثمامه يعمل ايه؟ يخرج من المسجد على اقرب بئر ميه ويغتسل، ويجي جري على النبي ويجلس بين يديه ويقول: اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أنك رسول الله. الله. ثم يقول: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض عندي من وجهك، فأصبح وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان على وجه الأرض بلدة أبغض إلي من بلدتك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. يرجع لقومه فيروح عامل حالة طوارئ، ممنوع حبة قمح توصل لقريش إلا بإذن من رسول الله، وعمل على قريش حصار اقتصادي حتى فزعوا إلى النبي فكلمه فبعت لهم الحنطة. التربية ده الإسلام يا جماعة. قال وفود بتخش على النبي المسجد، وفد يبقى نجران دخل المسجد وهم نصارى، وقام النبي على خدمتهم وقرأ عليهم القرآن وأجاب على أسئلتهم، فنزلت فيهم دخلوا الإسلام ونزلت فيهم الآيات. ولتجدن أقربا مودة الذين عملوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسنا وربنا وأنهم استكبرون. هم دول اللي دخلوا المسجد وأسلموا لما سمعوا الحق، دول أقرب الناس مودة لأنهم مسلمون دخلوا الإسلام. فننتبه لأحكام الإسلام يا جماعة، خاصة في هذه الدول التي نعيش فيها. يبقى المسجد لابد أن يكون منارة نشر الخير، ما هوش حكر على حد، افتحوا الأبواب للخير، علموا الناس تعاليم دينكم، بينوا للغير أخلاقكم ومعاملاتكم الطيبة، إزاي نستقبل الناس، إزاي نكون فينا البر والرحمة والرفق واللين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لازم نتحرك للدين. إذن التمثيل الدبلوماسي في السفارات لا بأس به إن كان في مصلحة المسلمين، وهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وليس هذا من الموالاة المحرمة، وإنما هذا من المصالح المباحة بين المسلمين وغيرهم. فطالب العلم يفرق بين هذا وذاك، فرق بين المعاملات المباحة في الإسلام وبين التولي اللي هو كفر ورد. طيب في مسألة بقى تتعلق بالموضوع أيضا، حكم زواج الكافر من المسلمة. إنك بتسمع كده بعض الأحيان فتاوى معلبة كده اللي مش عارف مجمع الفقه الإيه ومش عارف إيه، ويقول لك يجوز للمرأة المسلمة إن ارتد زوجها أن تبقى معه، ما شاء الله عليك، يعني فتاوى معلبة كده وجاهزة، لا أدري منين بتيجي الفتاوى دي. تعالوا نشوف الأحكام. حكم زواج الكافر من المسلم، لا يجوز، لا يجوز أن يزوج كافر بمسلمة يرحمك الله، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا ملحدا، لا يجوز مطلقا، لقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، سورة البقرة 221. قوله ولا تنكحوا المشركين ده خطاب لأولياء الأمور، أي لا تزوجوهم من المسلمات حتى يؤمنوا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، أي إلى أزواجهم من الكفار اللي تركوهم في مكة، خلي بالك أوي، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، سورة الممتحنة آية 10، ده نص قاطع صريح. فإذا علمتم أنهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى أزواجهن من الكفار، لأنه قد انفصل ما بينهم وانفسخ عقد النكاح بين مسلمة وكافر. وكذلك لا يزوج الكافر المسلمة ابتداء، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا يستمر زواجه إذا أسلمت وهو كافر، بل تفصل عنه، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، الممتحنة. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، لأن الإنسان بيسمع في دول الغرب ما يندى له الجبين، المسلمات تتزوج مش عارف بمين، وعادي عادي خالص، نسأل الله السلامة. يقول لك اصل جينا زمان ما كناش نعرف بقى في اسره وفي اولاد. اولاد ايه؟ ما فيش عقد نكاح بالمسلمه وكافر، باطل، نسال الله السلامه. طيب يتعلق ايضا بهذا الامر مساله، تزوج المسلم بقى من غير المسلم، ان فيها شروط في الشرع. تزوج المسلم من غير مسلمه غير كتابيه لا يحل، يعني مثلا كانت وثنيه لا يجوز، ملحده لا يجوز، اللي يسموها لا دينيه، لا تؤمن بكتاب ولا بدين، لا يجوز مطلقا. الدليل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يبقى لا يجوز للمسلم يتزوج من مشركة غير كتابية أو كافرة غير كتابية، ما لا يجوز، سواء باكت هندوسية مش عارف بتاعت السيخ بتاعت البقر بتاعت مش عارف إيه، لا يجوز. عشان في ناس بيعجبهم بيستهوا من الحاجات الحلوة بتاعت آسيا دي، نقول لك لا، لا يجوز، مدام وثنية مش عارف إيه، لا دينية، ملحدة، لا تقر بدين، دي ما تنفعش زوجة المسلم بنص القرآن، بنص إيه؟ لأن في ناس كده يقول لك بياخد وخلاص، أصلها شيوعية بس. بس يعني إيه شيوعية بس؟ يعني ملحدة بس، يعني مش بس حلو، لا يجوز. يقول لك ولو أعجبتكم. طيب يبقى الوثنية لا تجوز بالإجماع، ده بالإجماع، إلا أنه يستثنى من هذه الآية تزوج المسلم من الكتابية. يعني كتابية يهودية أو نصرانية، يهودية أو نصرانية يجوز. الدليل طبعا الآية الأولى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، دي آية إيه؟ عامة، خلاص كده. هذا العموم خصص بقول الله تعالى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يبقى الآية دي خصصت العام الوارد فين؟ ولا تنكحوا المشركات. احفظ معايا قوي، عشان كده بقول لك قطار لازم تدرس الأصول، تعرف يعني عام يعني خاص يعني مطلق يعني مقيد ناسخ منسوخ كلام ده كله، تبقى فاهم احكام الشرع ايه، ما تخبطش في الاحكام. ماشي كده واضح. سيدنا علي لما دخل المسجد وجد رجلا قصاصا، قال له علي: يا رجل انت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال: لا. فرح فرك اذنه بيدي وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت واهلكت. مصيبه خطيره جدا نتكلم في الدين بدون علم، هتلخبط الاحكام وهتدخل اهل الجنه النار وتدخل اهل النار الجنه، يعني عندك خليط. فالايه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذه عامه، خصصها قول الله تعالى في سوره المائده: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. معنى طعام الذين اوتوا يعني ذبائحهم تكون ذبيحه، شرط تكون ذبيحه ويكون كتابي ويسمي الله. طيب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، وخلي بالك القيد، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات يعني ايه؟ المحصنات يعني العفيفات. يبقى عشان تتزوج من كتابية لازم شرطين، تكون كتابية دي واحد، وتكون عفيفة. يعني عفيفة لا تمارس البغاء، ليست زانية، تمارس الزنا، مش بلا صديق واثنين وثلاثة هتجوزها. يا راجل عيب عليك يا راجل، ينفع الكلام ده؟ وبلاوي سودة بتجيلنا وفتاوى وقرف مشاكل صاحبنا المتزوج عشان الأوراق وبقاله سنتين ما شاء الله وخلاص فاضل له مش عارف كم شهر ويخلص، وزوجته بقى في كم شهر بتجيب صديقها ينام معاها في حجرة نومه، عايز يصبر لما يعدي كم شهر عشان ياخد الورق. إن لله وإنا إليه راجعون. مش نشرب الشاي أحسن؟ نشرب الشاي أحسن. غل يبقى المحصنات هن العفيفات في أعراضهن، أما الفاسدة في عرضها فلا يجوز التزويج بها أبدا، سواء كانت كافرة أو مسلمة. حتى المسلمة اللي بتمارس البغاء لا يجوز الزواج به. الدليل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله، يعني حتى المسلمة إن كانت ليست عفيفة لا يجوز الزواج بها للمسلم. يا الله، شوف حرص الإسلام على سلامة الأنساب وطهارة البيوت. فأباح تزوج المسلم من غير المسلمة بشرطين: الأول أن تكون عفيفة في عرضها، غير مسافحة ولا متخذة أخدان، يعني أصدقاء يعني. الثاني أن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. نختم بمسألة مهمة. طيب، الإسلام رخص في زواج المسلم بالكتابية بالشروط. طيب يا عم الشيخ، احنا قلنا ان المودة لا تجوز بين مسلم وغير مسلم. طيب القرآن قال في قضية الزواج: وجعل بينكم مودة ورحمة. انا بقى كزوج، زوجتي كتابية، طب ما انا هودها زوجة، فهل ده يتنافى مع الأصل اللي عندي؟ نقول لك لا، ما يتنافاش. عارف ليه؟ لأن المودة مع الزوجة تكون بحكم طبيعة المرء، فهي ليست مودة دينية مع غير المسلم، ولكنها مودة بالطبع. فأنت هتودها طبعا لا دينا، إنها زوجة، هتحبها طبعا لا دينا. حب الزوجة حب طبيعي، أنت معايا كده ولا إيه؟ زوجتك، فهتحبها حب، مش حب القلب اللي يفضلها دينيا، تبقى مصيبة. إذن هذا لا يتنافى، فمودة الزوجية مودة طبيعية لأجل الزوجية، أما المودة الدينية فلا تجوز، فلا تجوز. إذن إخوتي، كلمنا النهاردة عن ناقد مهم جدا كان بعنوان مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، أي مساعدة المشرك بالمال أو السلاح أو الرأي على قتال المسلمين، أو الحب القلبي لمناهجهم ومعتقداتهم وتفضيلهم، فهذا حكمه ناقد من نواقض التوحيد، وعلمنا المباح في التعاملات. لذا أؤكد فأقول: ما دمتم في هذه البلاد عليكم أن تحفظوها ردا للجميل، وأن تعملوا على الرقي بها ردا للجميل، وأن تتعاملوا مع غير المسلمين بالأخلاق الكريمة سماحة للدين وترغيبا لغير المسلمين في هذا الدين العظيم وبيان أخلاق أهله، فأخلاقنا مستمدة من معتقداتنا إخوة الإيمان والإسلام. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل. وصلتنا وريقة تقول: بارك الله فيك يا شيخ وبارك الله فيك، معنا أخ ألماني يريد أن يدخل الإسلام وله قصة، هو الآن في المسجد، أهلا ومرحبا به إن شاء الله، فليتفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.